أقول قد يعني يلاحظ على المحقق حفظه الله عدم استدراكه على الشيخ، والأولى أن يقال المقصود الشيخ هو إذا خالف المخالف الأصول، كما قال في تعليق بعده لعل الشيخ يفقد كذا في الصفحة التي بعده. وهناك كلام الشيخ أو المحقق من حلهم، وهنا لعله يكون محل نظر من أصول الشريعة، ولا بد من القول به، لكن بشرط أن لا يوجد المخلوق. ولهذا الشافعي قال لا قياس مع وجود المخلوق. الإمام أحمد قال عنه أنه مثل الميتة، قال عنه أنه مثل الميتة، يعني لا يصار إليه إلا عند الضرورة، والضرورة ماسة، إما أن تعتمد على يعتمد على الرأي، وإما أن يعتمد على الاستنتاج من الأدلة ومن النصوص، ونجد في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك وما يدل له. فلا بد من الانتباه، ليس مقصود آراء الرجال مجردة، آراء الرجال الذين مثلا حكموا عقولهم في الدين كما أشرنا إليهم قبل قليل، وهم يزعمون أنهم دعاة وأنهم ينصرون الدين وهم يهزمون في الحقيقة. السواد الأعظم يحتمل أن يكون السواد الأعظم فيهم من يزعم أنهم المسلمون، هذا ليس المسلمون، ليس جهال المسلمين، ومن المقصود بهم الصحابة وأهل العلم، وإنهم ليس المقصود بهم وأهل الحق، ليس المقصود بهم فقط كثرة العدد والناس ولو جهلوا دين الله كما يحتج الخرافيون بذلك. لا هذا بالنسبة لنا خرج من الإسلام كما وجه من الشيخ هنا. وبالنسبة للكون البدعة كبة صغيرة، هو الأمر المهم الذي ينبغي أن تنبه إليه. إذا وجدت تعديلا مهما دق في منهج أهل السنة والجماعة، تفهم أنه سيؤول إلى البدعة وإلى الفتنة لا محالة، وإلى التقاصر إن استمر صاحبه صار له شوكة، وأنه يفسد إفسادا عظيما لا يعلمه إلا الله، وأن صاحبه لا بد وأنه يتدين به ويكون مبتدعا شائعا مع ذلك. وإذا لم يتدين به وهو خطأ، فإنه وأصوله وهي أصول أهل السنة والجماعة، وتأصيله على تأصيل أهل السنة والجماعة، ويتمسك بكتاب والسنة، فهذا إن وقع في خطأ سواء كان الخطأ في الأصول أو في الفروع لا يخرجه من السنة ولا يخرجه من أهل السنة ولا يحكم عليه بالبدعة حتى يتبين ويتقرر ويوالي ويعاد، يوالي ويعاد. فإذا والى وعاد عرف بذلك يقينا أنه مبتدع وأنه صاحب بدعة، وبدعته هذه ستؤدي إلى المشاقة وستؤدي إلى الفتنة وستؤدي إلى هدم الإسلام وستؤدي ربما إلى الدماء والفتن، لأنه لا يمكن أن تكون البدعة أن يتركها عن الإسلام، ولا يمكن يأتي الناس إلى البدعة على أنها حق ولا يجمعون بين الحق والباطل كانوا أهل الحق. وبهذا تعرفون أن أناسا يعيشون بين أظهرنا وربما اختص لنفسه طريقا وسلوكا فتجده يوالي ويعادي عليه، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وهو أقول استقراء منهج أهل السنة والجماعة ولا إخال أن خلافا فيه فهو شاء أو أم أبى ورغم أنته هو مبتدع إذا والى وعاد. وكم نرى من يوالون ويعادون على مناهجهم وعلى سلوكياتهم ولا يدافع عنهم ربما بعض أهل السنة ويرون أنهم لم يبتدعوا. وبهذا الميزان ما ذكرته عن شيخ الإسلام تيمية وهو أنه إذا والى وعاد خرج إلى البدعة يحكم عليهم بالبدعة وهم أهل الفتنة وربما يصلون إلى كف الدماء يعني طال الوقت أم قصر وستعود بدعتهم وإن بدأ الصغيرة تعود كبيرة فتكون ماسقة ومدمرة من كذا إلى هذا.
منظر رحمك الله
في الله
ولا تحدث عنه
هذا أمر مهم جدا. الله المستعان هذا في زمانه رحمه الله فما بالك في زماننا. بالحديث الصحيح صحيح البخاري أنه ما يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه صلى الله عليه وسلم وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا يعتبر بكلام هذا الإمام في أيامه وهو يشاهد ما يشاهد ويرى الفتن وارجع إلى ترجمته ماذا لاقى من أهل البدع وكيف رحمه الله على تلك الحال. نعم هنا في صفحة التي قبلها في 60 قال لا عذر لأحد بعد السنة بضلالة رسيبها صحة رسيبها. هناك بعض الأخطاء المطبعية في المقدمة لعلنا صحة بما بعد الشرح رسيبها هذا في 60 عندي هنا في صفحة 60 في الهامش السطر 4 من تحت من فوق 4 من الأعلى في الهامش. نعم ركبها طبعا ركبها صح هذا الأرض نعم يقصد به رحمه الله أنه مخطئ بدليل كلامه الذي قدمه يقصد أنه مخطئ يعني من أخذ بخطأه لا شك في هذا من تعمد خطأ ما هو قد يكون مغفورا له معفوا عنه لأنه ما قصد هذا لكن لا يقصد به في ذلك ويقصد أنه مخطئ من هذا الخطأ يقصد هذا إن شاء الله.
فلا يقصد بجسده فإنه الغالب وآخر كان حتى وضع لمن كان قبله من التقليد فهو ضال مضل شيطان النبي في هذه الأمة حقيق على من يعرفه أن يكفر من هذا ويبين للناس الخطأ لئلا يقع أحد من ذلك
ويدرس. الله المستعان هذا الآن لو قيل فلان شيطان مريض يمسك الناس بهذه الكلمة لا يتركون الحق ويتركون ما يقصده ما هو كذلك كذلك نجد في كتاب الله كيف الله سبحانه وتعالى يقرن بين الشيطان وبين المدبرين نجده كذا نجده نجده رب العالمين كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من الكلام ما هو أقوى من هذا وأيضا السلف كانوا يحذرون من أهل البدع ويقولون عنهم الكلام الشديد ويعني لو أننا رجعنا إلى القرآن لوجدنا أن الضلال والانحراف ترك السنة ترك الكتاب ترك الحق أنه اتباع لخطوات الشيطان وأن الذي يأمر به الشيطان وليس الرحمة وأن الأهواء من الشيطان وأنه يقع عن الذي يضل الناس هنا والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن السبل التي يعني غير السبيل الواحد هو سبيل رب العالمين التي تأخذ بالناس إلى ذات اليمين وإلى ذات الشمال أنها على كل سبيل منها شيطان يدعو له الإنسان قد يقال له أيضا شيطان شاطئ للإنس والجن هذا المبطل الذي يدعو إلى الباطل الذي يدعو إلى البدعة هذا شيطان فعلا يعني ما يستغرب مثل هذا الكلام أو يقال تشدد أو إذا تكلم شخص هذه شنشمة العيطها من أخذر يريدون أن يصرفوا الناس على الحق وعن أهل الحق لتشويههم وإلا فهذا أسلوب يعني سلفي وأسلوب يعني عليها القواطع من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام السلف الذين تأثروا بالكتاب وبالسنة وبأئمة الإسلام أن ينتبه إلى هذا ما جاء من باب ما جاء إليه وقال له هذا شيطان أما إذا أبدى صفحته أما إذا دعا الناس إلى الضلال أما إذا كان يعني يقود في الشر ومن أئمة الضلال فهذا على حسبه حتى لو يكون وثني يقال له وثني ولو كان طاغوتا يقال له طاغوت وإذا كان عمله يعني عمل الشيطان يقال له أيضا سلاح الشيطان شياطين الجن وليس يقي بعضهم إلى بعض ذكر في القول غرورا وهكذا الخوارج الرسول صلى الله عليه وسلم قرنهم بالدجال لأنه هو مثيلهم هو أخوهم هو زعيمهم يخرجون معه فيقتلون المؤمنين بقوله صلى الله عليه وسلم كلما خرج لهم قرن قطع خرج آخر فقطع آخر فقطع خرج آخر فقطع يقول الله عددكم إلى 20 حتى يخرج في إعراضهم الدجال وذلك مش ماية الشريعة ولا نصح الأمة يقول لك لا بد أن تذكر الحسنات والسيئات يجب من وراء ذلك أن يسلحوا أهل البدع وأن يلبس الحق على أهله المناهج باطلة فاسدة يجب أن يحذر من حذر
لا
لا يظن من الحادي عشر وأنه من كلام المؤلف وليس من كلام المؤلف ولذلك لو سجود وطلع نفس المؤلف لا حرج وإلا فليعلم أنه إذا قال الحادي عشر وأستمر على هذا التقسيم فهو من المحق فيه ترتيب المسائل لترتيب المسائل أي تركته أو إذا ذكرته فيكون معلوما عند الإخوان أنه ليس من كلام المؤلف الحادي عشر إنما هي يعني ترتيب المسائل من المحق
ولا
تتبع بها الهواء انما هو تصديق باذان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شيء ولا شك ولا يقال
سنه
وطيبه هذا يخرج فيه النهار في الخلق يعني ولا يذهب إلى الأقصى ولا يذهب إلى الامتحان مثلا بمعاني لم يدلها النص ولا يعني يخذ ظاهر ويعمل بها على ظاهر وعلى ما هي عليه. ومع وجود السنة فلا قياس إذا كان المقصود به القياس. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص جاء الدليل فالاتباع هو الأخذ بالدليل أو الحق هو الأخذ بالدليل. ومن عدل عنه أو ذهب يظن له الأمثلة أو الأخذ فقد ظن ولعب بدينه، وإنما عليه أن يتبع. وليس مقصوده أنه مثلا إن لم يوجد له الدليل ولم يوجد الحجة في الشرع أنه لا 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 يجتهد لا ويسعى ويحرص لمعرفة الحكم الشرعي. وكل ما أخذ من الشرع وفهم منه فإنها حجة شرعية أو هي تسمى علما أيضا، كما قال عبد الرحمن بن عوف رحمه الله حينما استشار عمر بن الخطاب المهاجرين والأنصار ثم عزم على العودة إلى المدينة بالناس لما أخبر أن طاعون عمواس قد فشل في الشام وكان متغيبا عبد الرحمن لبعض شأنه، فقال إن عندي علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عمر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وقع وباء وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها وإذا وقع ولستم فيها فلا تخدموا عليه، فحمد الله عمر وأثنى عليه. هذا علم، وأيضا السنة يقال لها الحساب علم أو يقال علم أو حجة بمثل ما أخذ من الشرع، كما كان الإمام أحمد رحمه الله وهو يعذب على القول بخلق القرآن كان يقول أعطوني أثارة من علم، أعطوني أثارة من علم أقل بها. نعم. وما قلنا يعني إذا يلتزم الدليل ما يقال ولا يقال شيء ولما هذا اعتراض، هذا فرع عن الاعتراض وعدم القبول. فلا بد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا مقصود يعني. أما إذا كان لا يوجد دليل لا يوجد حجة ويخاف ليؤخذ من الشرع لتستنتج الحجة ليوصل إلى الحكم من الشرع وليس من خارج الشرع فهذا ضرورة فلا بد منه، لكن لا يعارض السنة لا يعارض الدليل، إذا وجد الدليل يقدم ولا يعارض ولا يتلكى يتردد المسلم في العمل به ولا يأتي بأقيسة ولا يقول لماذا يعني دل على كذا ولماذا لم يدل على كذا. كل هذه الأمور تعتبر من التكلف وتعتبر من لا تصدر إلا عن إنسان قد شك، نعم قد شك في دينه قد شك في هذا الدليل. ما في إشكال؟ ها؟ العقيدة ما يدخل فيها، لكن الشيخ رحمه الله لا يتكلم فقط عن العقيدة، سيأتي يتكلم عن الصلاة يتكلم عن في أحكام الشريعة، يعني لا نفهم من الكتاب هذا هو كتاب فقط عقيدة، اللهم باعتبار أنك تؤمن بذلك الحكم الشرعي، أما في أحكام إذا كان فهمنا التفريق بين العقيدة والشريعة أو بين التوحيد والعقيدة أو بين العقيدة مثلا وهي أمور متلازمة والمنهج، فإذا كان الأمر هكذا وليس قصد هنا أن القياس، هو قصد إذا جاء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك التسليم وعليك اتباعه، هذا هو قصد. أما العقيدة فلا قياس فيها، لماذا؟ لأنها نصوصها واضحة لا تحتاج إلى قياس، أما الذي نصوصها قد يكون فيها إجمال وتحتاج إلى مرجح حتى ولو يكون من القياس، هذا هو المجمل، هذا هو المجمل والذي لا يعرف إلا بالمفصل. ها، ونصوص الشريعة كثير منها في الأحكام فيها تجد فيها الإجماع، ولذلك وهذا هو الذي حصل الخلاف بين أهل العلم. فيجتهد عالم ويرجح خلاف ما يراه العالم الآخر، وقد تجد العدد الكبير يقولون بقول وعدد الكبير يقول بخلافه، ويلتبس المرجحات والمبين حتى يعرف المراد من 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 يعني لا مجال سواء يعني قضيه مثل ما ذكر الفقره التي قبلها، يعني كونه يقول لماذا وكذا وياتي بالمنطق الذي دخل على المسلمين من اليونان وياتي بالفلسفه، هذه كلها يعني معروف تشنيع السلف على هذا الصنف من الناس، ولا دخل الدخيل على الاسلام على اهله الا عن طريق تلك السلفيات. صفاته وما يتعلق بربوبيته وبألوهيته وكل ذلك وقف على الدليل، لا نعلم، الله أعلم بنفسه، ويأتي رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه سبحانه وتعالى، فما لم يأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هنا يسع الوقت، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز حدود كتاب السنة وعلى الإيمان المطلوب منه توقف عنده حتى إذا لم إذا أدرك المعاني أو لم يدرك المعاني فهو يؤمن بها، وهناك حدود يقف عندها، مثل مثلا أن يدعى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته ولا يتجاوز المدعى في غيره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذر الذين يلحدون في أسمائه، فإنهم إذا تعدوا الأسماء التي ثبتت في كتابه والصفات وما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات يقولون قد ألحدوا، ولا يجوز حينئذ أن يدعى الله سبحانه وتعالى بدون أن يعرف أن هذا هو اسمه وهذه صفته، لأنه أمر أن يدعى بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى. ومن هنا يعلم جهل وخطأ من قال في محاضرة قريبة عن ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول له يا أنت يا أنت يا أجمل الأسماء في قلبي، ماذا أعرف من متن ومن سند، من محاضرة ما بعد التي ألقيت في الرياض. فأولا الضمائر لا تنادى، لأن الضمائر إنما هي كناية عن الذات فلا تنادى، وهذا معيب في اللغة العربية، ولا يعرف العربي ذلك، فهو باطل وفاسد من الناحية العربية. ثانيا لا ينادى إلا العلم، لا ينادى إلا الاسم أو الصفة، والله لا ينادى إلا بأسمائه وبصفاته، فإذا ناداه بأنت وهي ضمير مخاطب فإنه يرشد حينئذ في أسمائه وصفاته. ومع الأسف جهل الناس عندما استدركنا عليه جهلونا، حتى ذكرنا فتوى من لجنة الفتوى وعلى رأسه الشيخ عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي وما ندري لعلهم لا يزالون يصرون على الباطل ويعتبرون أن قول هذا الرجل ثقتهم به أن أنت وينادي الله سبحانه وتعالى بي أنت من أسمائه كما تقول الصوفية هو، وأنه اسم الله العظم، وأنه أعرف المعارف، وأنه يدعى به وهو الاسم، وإذا دعي به أسئل به أعطى، وإذا دعي به الأجاب. يعني هذه المفرقات وهذه الجهالات ما يصار إليها، لا بد من الوقوف عند الأدلة وعند النصوص، وهذه السلامة، وإلا فيهلك الإنسان حيث لا يشعر. نعم. نعم. ربنا أولا بلا نفع وآخر بلا منفع، يعلم السر وأخفى. يعني الله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس فوقك فليس دونك شيء. هذا يدل على أن الأولية كالآخرية مثل الآخرية، أنها صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، أنها صفة ذاتية لله. نعم، الأولية والآخرية. الأولية بمعنى الذي ليس قبله شيء، كما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم: لما أنت الأول فليس قبلك شيء. والآخرية الباقي سبحانه وتعالى، لأنه قال الذي ليس بعده شيء فهو الباقي. وهذه صفة ملك وصفة غنى، وبها وبأمثالها وبتوحيد الربوبية استحق سبحانه وتعالى توحيد العبادة، وهو صرف العبادة من العباد المكلفين لله سبحانه وتعالى وحده. ولو لم يكن لما استحق ذلك، وهو وغيره سواء، ولكن بهذه الصفة بهذا الغنى بكونه لا يسانيه أحد أو شيء من المخلوقات، عرف بهذا الدليل وهذه الحجة القاطعة، وهو التوحيد العلمي، يسمى بالتوحيد العلمي الاستدلال، أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده. وبهذا تعلمون أن الذي يناديه سبحانه وتعالى وهو يظن أنه يمدحه، بل من يظن أنه يمدحه فيقول بأنه كتب البقاء لنفسه، أنه يسبه، أنه يسب ربه سبحانه وتعالى، ولا يعني لا يقصد، بل لا نشك بأنه لا يقصد، أما لو قصد لكانت هذه قصمة في الظهر من الله العافية والسلامة. ولكن ما يبلغ الأعداء من جاهل، ما يبلغ الجاهل من نفسه، من جهله لا يفرق بين صفة الله الذاتية وبين الصفة الفعلية، ولا يفرق بين الصفة الذاتية المحضة وبين الصفة التي لها جانبان: جانب ذاتي كصفة الكلام وكالرحمة، وجانب فعلي لا يفرق بينهما. فجهله وعدم توفيق الله سبحانه وتعالى له أوقعه في هذا المأزق الذي تنشق له الأرض، أو تكاد تنشق له الأرض وتخر الجبال هدا، وهو أنه يقول يسب ربه فيطعن في تتنقص ربوبيته ويطعن في ألوهيته. لأنه إذا قال بأن الله سبحانه وتعالى كتب له البقاء، هذا يعني تعالى الله عما يقوله الجاهلون، يعني أنه لو لم يكتب له لما كان باقيا، وهذا طعن في ربوبيته، تنقص لربوبيته، وطعن في ألوهيته بمعنى أنه لا يستحق العبادة، تعالى الله عما يقول الجاهلون. فوقع في هذا الأمر العظيم، فيقول: كتبت لك البقاء فدمت حيا خبيرا مالكا والكل ثاني من احنا سنين. ومع الأسف أن هذا يطبع إلى الآن ومن سنين طويلة، وآخر ما رأيت من الطبعات في عام 1422، وربما بعد ذلك، وفيه هذا السب لله سبحانه وتعالى، والشيء الذي يؤسف ويحج في الناس ويعني يبني القلب ويبني العين، أن هذا الرجل الذي أراد التصدر مع جهل لا يحسد عليه بحيث لا يدري ما يخرج من رأسه، مستمر في نكر أخطائه وفي اعتدائه على الله واعتدائه على الإسلام وتظليمه للأمة، وكأنه لم يفعل شيئا، حتى لو بين له، حتى لو رد عليه، حتى لو لا كان هو ومن يتبعه ومن هو مناصر له ومن هو مخدوع به، مع الأسف تجدهم يجهلون من ينصح لهم ومن يبين لهم ومن يدعوهم إلى التوبة الصحيح. وإذا حصل منهم، إذا وجد شيئا مما ينظر إليه الناس به بسبب هذا الذي ذكر عنده، وإذا به يراوغ ويغالق ويبنل وكذب، لا يسمي الشرك باسمه ولا يؤتي بتا ومتتا وماذا بين، ولا يسمي الشرك باسمه ولا وسائل الشرك باسمها ولا البدعة باسمها ولا الخرافة باسمها ولا يعني أمر عجيب عجيب. ما رأينا مثل هؤلاء البشر، وهو دليل على رفقة الدين وعلى عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن القلب لا يوجل ويخاف من الله سبحانه وتعالى حينما ينتهك حرماته وحينما يلعب بدينه وحينما يشرك حتى في توحيد الربوبية كما معنا في هذا البيت، ويجوز أن يعبد من لا يصلح للعبادة أو يقول عن ربه لا يصلح للعبادة، أو يجوز أنه يعبد من كان حادثا ولا يبقى، ولو لم يكتب البقاء إلا بعد أن كتب البقاء لنفسه، ولو لم يكتب البقاء لنفسه لما كان باقيا، وهو يشتمه ويشتم الله ويشده، ومع ذلك فلا يحرك هذا عنده ساكنا، ولا يجعله يخاف من الله سبحانه، ولا يجعله يراجع نفسه، ولا يجعله يتبرع، ولا يجعله يتحلل، ولا يجعله يسكت أيضا ويقف عند حد، وإنما تجده يتكلم ويهيم في كل واد. نسأل الله السلام والعافية. نعم نستمر قليلا. نعم هذا نعم على العرش السواء. من يجيبنا على ما معنى السواء على العرش؟ سواء أن يليك بجلال يعني السنة لهم في هذا أربعة ألفاظ، هذه كلها تليق بالله سبحانه وتعالى، وهي على وارتفع وصعد واستقر، هذه الأربعة كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى، لأنه علو خاص بالله على شيء خاص، والشيء الخاص هو العرش، وهو سبحانه وتعالى مع علوه كما يقول أهل العلم أن جميع الخلق مفتقر إليه، وهذا ما يمكن أن يفهم من قوله تعالى الله الصمد، مفتقر إليه ومحتاج إليه الخلق من العرش إلى الفرش، لأن الفرش عظيم، أعظم العرش، أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات هو العرش، وأعلى المخلوقات أيضا هو سقف جنة عدن هو العرش، والله سبحانه وتعالى قد علا على العرش، ولا يلزم من ذلك المعاني الفاسدة التي يفهمها المبتدعة أو ينفون عن الله ما أثبت لنفسه بحجة أنهم ينزهونه على حد الآية السابقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه المعاني الأربعة كلها تليق بالله، لأنك إذا قلت على العرش فهو عالي عليه، عالي على العرش وهو غني، أنت في عقيدتك ومقول في على أن الله سبحانه وتعالى غني عن أي خلق المخلوقات، ولكنه على العرش، إذا قلت ارتفع هو ارتفع على العرش، إذا قلت صعد هو صعد أيضا على العرش يعني عالي على العرش، إذا قلت استقر فالشيء إذا استقررت على الشيء أو إذا استقر الشيء على الشيء هو عال عليه أيضا، يتفق مع المعاني الثلاثة، هو عال عليه. نحن الآن لله المثل الأعلى نستقر عالون على هذه الأرض التي على الفراش الذي نحن عليه، فهذه الأربع المعاني كلها تليق بالله، لكن من الخلاصة نحن ما نحفظ أباجات فقط يعني محفوظات هكذا لا نتدبر فيها، وإنما ثم الفرق بين أنك تثبت لفظيا ولكن لا تفهم ولا تتفقه، ولا هناك معاني تفهمها أنت على غير على خلاف المبتدع، إذا قال المبتدع قد يأتي ويقول لك أنا أحفظ من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين أو من أي كتاب يقرأه عند أهل السنة ما تقوله أنت من الفتاة وما يحفظه الأولاد في الفتاتيب أو في المدارس الابتدائية كما هو الآن، لكن مستمرة التي تجنيها وتسعد بها وتشرف بها وتعطيك من العلم وتعطيك من العقيدة وتعطيك من معرفة الله سبحانه وتعالى ما لا تعطيها هذا الذي يقرأ ويحفظ يحفظ عبارات، سواء الطفل أو هذا المبتدع الذي قال مستوي قد يكون مستوى استواء يليق بجلاله، ولكن هناك ثمرة الذي يفقهها هو الأسعد بها أثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى وهي الاستواء على العرش. فما هي هذه الثمرة؟ نعم، هي تعظيم الله، هي تعظيم الله ودعاء الرسول رب العرش العظيم لا إله إلا الله العظيم الكريم العظيم الحليم رب العرش الكريم العظيم رب العرش الكريم الله لا الدعاء المقصود المعروف. فهذا هذه العقيدة التي هي الثمرة وهي تعظيم الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله فقدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مخليات بيمينه كما لسانهم. انظر في هذه المعاني وفي هذه العظمة ويقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. الحديث اليهودي الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبدو في كتابهم أن الله يحمل على الشجر على أصبع والماء على البحر على أصبع والماء على هذا الماء على أصبع وكذا الشجر على أصبع والثرى على أصبع والبحر على الماء على أصبع الرحيل تبسم أو نعم تصديقا لما قاله ما قاله الحق سرورا به عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي لا يؤمن بثلاثة علوات لله سبحانه وتعالى ما عرفه كما يقول أهل العلم. ما هذه الثلاثة العلوات؟ من القادر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة، علو القهر وهو القاهر فوق عباده، علو الذات وهو الرحمن على العرش استوى. فأنت إذا نظرت إلى هذا رفعت عظمة الله سبحانه وتعالى، قدرت الله حق قدره وخفت من الله سبحانه وتعالى، انطلق قلبك بالإيمان وصار عندك نالا أنت بحاجة أن تتفقه، ما أنت نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل الذي يقتح فيه من يقتح فيه من الذي يقول مثلا كتبت لك البقاء غدا تحيل يا أنت يا أدمر الأسماء في خلدي، وهو أنه عندما تحصل الآية يوجد الإيمان عند الرسول موسى عند إبراهيم حينما ألقي في النار يبدأ عنده الإيمان والثقة وصار الإيمان في أعلى درجاته، ولما جاءه جبريل قال له كذا هذه القصة احتاج إلى إثبات فرد عليه. هذا كله يبني على 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 يعني أوهام الأنبياء، يعني ما يرسلهم الله سبحانه وتعالى يقول ما يعطيهم الله من الآيات لا لأجل أن يؤمنوا عليها وإنما يؤمنوا عليها البشر وإيمانهم وهم في أعلى درجات الإيمان. وهذا يقوله الجهلة ويقوله المتصوفة ويقول جماعة التبليغ ينفرونه من جماعاتنا، يقولونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في الغار وحصلت الآية اللي انتبه إلى هذا وانتبه من عقيدة العلو عقيدة الإيمان بالعرش إنه يطلب له شيء آخر ثمرة يبنيها المسلم وليس فقط مجرد نصوص وأني أحفظ أن هذه عقيدة السنة والجماعة. والله نفسي
ولا يؤمن إلا الله شيئا وإنما إلا الآمن بالله تبارك وتعالى.
بشير الشيخ رحمه الله إلى أن الكيفية ويمكن أن تعلم لأن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عنها لا في كتابه ولا أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها، ولذلك الذي يكيف صفات الله أو الذي يقول لما هذه الصفات هذه طريقة أهل الكلام الذين موقفهم موقف السلف منهم معروف من أهل الفلسفة والتشكيك، فالكيفية التي عليها رب العالمين باصطيائهم بصفاتهم كيف هذه الصفات. وإن كان أهل العلم وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكيفية لكنها غير معلومة عنها. الصفات معلومة ومعانيها معلومة كذلك الأسماء، لكن الكيفية الصفات صفات رب العالمين هي التي ليست معلومة عندنا. إذا قال أهل العلم إذا قال أدبنا في كتب علمائنا المتقدمين والمتأخرين أن الصفات تمر كما جاءت وأنه لا يقال كيف، فيقولون الكيف مجهول أو الكيف غير معقول، وهذه الكلمة هي كلمة إمام أهل السنة أيضا مالك رحمه الله، وهي مثيل الطرق عندها بعض أهل العلم أنها أعلم بقوة أو أدق من قوله الاستواء غير معلوم، لأن في هذا الاستواء أن الاستواء غير معلوم هذه الكلمة فيها أن الاستواء غير معلوم، وفيها أيضا أنه لا يعلم بالعقل إنما يعلم بالنفس، ولهذا قال